فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، من انحرفت عقيدته نزلت رتبته، من انحرفت عقيدته نزلت رتبته. أعلى الرتب عندما تكون على اعتقاد النبي في ربك العلي سبحانه جل في علاه. استواء الاعتقاد فيه نقاء في القلب، فيه صفاء، فيه استواء في الشخصية، فيه تكملة أو قول كمال في إتقان المادة العلمية. ولذلك أقول دائما بوابة العلم إتقان العقيدة. عندنا انحرافات عقدية كثيرة جدا قد تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدناها أنها يعني تترعرع في زماناتنا، وفاقت الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. تفترق هذه الأمة فتجد فيها الأفكار الضالة وتجد فيها الانحرافات العقدية، تباعدت كثيرا عن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أسوأ الفرق ضررا هم الذين يعتقدون بأن الباطل حقا، ثم يأخذون الكتاب والسنة بلي عنق النصوص من أجل أن يوافق هذا الباطل، ويقولون هو حق يوافقه ما في خلاف. وهذا قول الفلاسفة، الفلاسفة هؤلاء الذين أخرجوا لنا من يقول بوحدة الوجود ومن يقول بالاتحاد والحلول، والذين يقولون بالعقل الفعال ويقولون بالفيوضات، وأن مسألة النبوة تخيلات داخلية، وأن هذا القرآن كلام كان في داخل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي اخترعه لما كان في النقاء والصفاء في النفس وزهد وتحنث الليالي العدة، طهرت نفسه فكانت في داخله هذه الفيوضات، والفيوضات هذه من العقل الفعال. سمى الفيوضات هذه جبريل، وسمى الأحرف التي كانت يعني تتصدع في داخله أن هذا صوت جبريل عليه السلام وأن هذا قرآن. ويعني مع ذلك أن الفلاسفة يرون بأن الرسالة برمتها كذب، وهذا أصل أساس الانحرافات العقدية التي دخلت علينا بسبب المأمون. يعني الله جل في علاه سيحاسبه على ذلك، هي في ميزانه. هو الذي أتى بالفلسفة اليونانية ثم ترجمها بعد ذلك إلى العربية، ودخل فيها من دخل فيها، وأيضا التصوف العارم الذي اختلط بالفلسفة على يد الغزالي أخذ قسما كبيرا، ويعني ذهب به إلى المهالك. يقول ابن العربي المالكي، يقول شيخنا على الغزالي، يقصد بالغزالي شيخنا، ولد في بحر الفلسفة وأراد أن يخرج منها فما استطاع إلى ذلك سبيلا، والحمد لله أنه مات على صدره البخاري، مات وقد تاب إلى ربه جل في علا في علال علي. وهذا الذي نتمنى من كل منحرف، أن يتقي الله وأن يسمع الحق وأن يذهب إلى الطريقة السوية على الاعتقادات النبوية في رب البرية سبحانه جل جل في علاه، أن تعتقد بأن الله جل في علاه هو العلي الكبير الكريم الرؤوف الرحيم، على العرش استوى يعلم ما أنتم عليه، له يد نعم وله أصابع وأنامل، هو وصف نفسه بذلك، عليك أن تصفه أنت بذلك، والنبي قد وصفه بذلك، عليك أن تصف ربك بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم به، أعلم الخلق به. لذلك قلنا بأن الاستواء في الاعتقاد هو النجاة، الاستواء في الاعتقاد، حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة، وهذا اعتقاد خير الأمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانات السماء، كما في الصحيح النجوم أمانات السماء، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أنا أتى أمتي ما توعد. قال وأصحابي أمانة لأمتي، وإذا أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي، انظر هنا لفضلهم، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. إذن لابد أن نفهم أننا باعتقاد السلف الصالح، أن تقول هذا اعتقاد أبي بكر، هذا اعتقاد عثمان، هذا اعتقاد علي، هذا اعتقاد عمر، هذا اعتقاد الزبير، هذا اعتقاد العشرة، وأن عندك كتاب كامل اعتنى بذلك أو بنقل ذلك بالأسانيد التي هي كالشمس، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام العلم اللالكائي. وهذا من أمتع الكتب التي لابد أن يعني نكون جميعا حولها ومعها وسماعا لها. أقول إخوتي الكرام، عندنا أسئلة للمشاهدين الكرام. سائل كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدة وفيت ولم تدفع زكاة مالها لمدة 5 أعوام، وهو مال بلغ النصاب، يعني يبقى إذن بلغ النصاب وحال عليه 5 أعوام. نعم، ماذا يجب على الورثة؟ الورثة يجب عليهم إخراج الزكاة، يجب عليهم إخراج الزكاة أولا، ثم بعد ذلك توزيع الإرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، فقال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، فإخراج الزكاة أولا ثم بعد ذلك تقسيم التركة على الورثة. قال مسألة خلافية، نعم، وهذا صحيح من قول الشافعية والحنابلة في هذا الباب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء. أخ كريم آخر يسأل يقول السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. من الأفضل أني أدعو ربنا بحاجة أنا أعوزها، يعني مثلا أقول يا رب اتقبل في كلية ذلك، يا رب أقبل في كلية كذا أو في وظيفة كذا، وإلا من الأفضل ما دعيش باللي أنا عاوزه وأقول يا رب قدم لي الخير وما أذكرش الشيء اللي أنا عاوزه، أنا بقرأ بس اللي كتبه سامحوني. أصلي ممكن أقول يا رب اتقبل في كلية كذا، أقبل في كلية كذا، يا رب أقبل في كلية كذا، وأقبل في بس تكون شر دي يعني مثلا، فأرجو الإفادة. الإفادة أنك تدعو بما تريد، تدعو بما تريد، وليس مكره لله، وليس أحد مكره لله جل في علاه. أدعو وأعزم المسألة، لا يقول أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم ويدعو اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. أنت تدعو وربك كريم يستجيب لك، قد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فعليك أن تدعو الله جل في علاه موقنا بالإجابة. طب إذا كان الذي دعوت به ليس خيرا لي، إن الله يبدلك خيرا منه، تريد كذا فيعطيك الذي هو أصلح لك، فتعلم أن هذا هو الأصلح لك، تستخير وتملي قلبك بالتفويض لله جل في علاه وتترك الأمر لله، ما سيارك فيه فهو الخير لك، فإن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك، فادعو وأنت موقن بالإجابة. حكم مسك الأطفال للمصحف بغرض الحفظ دون الوضوء، يعني الأطفال غير مكلفين، فيسهل عليهم مس المصحف ولو من غير وضوء، بل والصلاة من غير وضوء، والصلاة حتى من غير ستر العورة، الصغار يعني غير مكلفين، فيسهل الأمر عليهم. أما المكلف فلا يجوز له أن يمس المصحف إلا طاهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا حديث مرسل، ولكن ابن عبد البر قال أغنت شهرته في البحث عن إسناده. سؤال آخر كريم يسأل ويقول حكم تربية الكلاب في المنزل. تربية الكلاب في المنزل لا تجوز، لأن وجود الكلب في المنزل فيه مصائب، ما أقول مصيبة، أقول فيه مصائب. المصيبة الأولى بأنه ينقص من قدر من أجلك قدر قراطين، قدر قراطين، القراط كجبل أحد من الحسنات. هذه أول مصيبة في تربية الكلاب في البيت. المصيبة الثانية وهي الأعظم، لا تدخل الملائكة، ملائكة الرحمة، لا تدخل الملائكة بيتا في كلب رسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا سور. الشيء الثالث نجاسة الكلب، مصيبة الكلب نجس، ونجاسته مغلظة عند جمهور العلماء خلاف المالكية. فلو ولغ الكلب على في إناء أو ولغ في ثوبك وأدب عليك أن تغسله سبعا وتعفر الثامنة بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف فقه بين العلماء هل هي ثامنة أم هي واحدة مع السبع. والصحيح أنها ثامنة، لأنه قال تصريحا في صحيح مسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب. فالأواني، الثياب، كل شيء ولغ فيه الكلب لا يطهر إلا بسبع مرات بالماء ومرة بالتراب. تعبديا العدد نعم، لأن النجاسة مغلظة. وقد ظهر الآن طبيا أن بولوغ الكلب تكون الدودة الشريطية، وهذه لا تموت لا بالصابون ولا بالشامبو، هذه ما ولا بالغلي، تموت في التراب فقط، بالتراب فقط. فهو يعفر الثامنة بالتراب. طبعا ما يعفر الثامنة بالتراب، ويجعل لأنه سيحتاج غسلات أخرى، يجعل الأولى تراب ثم ذلك يعقبها بسبع مرات بالماء. وهذه المصيبة الثالثة من مصايب وجود الكلب في البيت. سائل كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إمام، ما المواضع التي تجوز فيها الغيبة؟ شكرا. طبعا هو كما قال الإنسان صلى الله عليه وسلم ست مستثنيات في الغيبة، منها التظلم، منها التعليم، بيان يعني اللقب الذي اشتهر به كالأعمش كالأعرج، شريطة عدم التنقيص، شريطة عدم التنقيص، منها التحذير في هذا الباب. فهذه يعني بعض المواضع التي يجوز الغيبة فيها للإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الغش حرام في المواد لن تفيد أساسا في طبيعة العمل ولكنها إجراءات روتينية عقيمة لا تفيد، هذا بشهادة المتخرجين؟ إن قلت لي أنا أغش، الغش حرام حتى في هذه الحالة، ليس من الظلم فني الأعمار فيما لا يفيد؟ بلى ورب ظلم. لكن لا تغش، اجعل المعلومة تأتيك دون أن تذهب أنت إليها، لا تغش، لأنك تنزل تحت عموم من غشنا فليس من، لكن كلامك موزون وكلام معقول جدا، فلذلك أقول لك لا تغش، لكن انتظر معلومة تأتيك فاكتبها ومشي وانتهى الموضوع، والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ماذا يفعل من دخل الصلاة فوجد الصف الثاني يبدأ من اليسار ولا يوجد أحد في المنتصف، هل يقف بجوار من يقف في اليسار أم يقف في المنتصف؟ لا، يقف بجوار من كان واقف، لأن الإنسان قال تراصل، وقال اصطفوا كما تصف الملائكة حق عند ربهم، يتمون الصف الأول في الأول. فأنت إن تبعدت عنه جعلت فرجة، وأن السلام كان يحس على سد الفرج، من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة، فأنت قف معه حتى يكتمل الصف بعد ذلك بناء. وما حكم صلاتي إن وقف بجوار من يقف على اليسار؟ الصلاة صحيحة، وأنت خلف إمام تصلي خلفه، وإن كنت في الموضع الذي أصلا لست بجانب الإمام حتى يقول يسير يسار أو يمين، لكن خلفت السنة أنه يبتدئ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لكن ما دمت ابتدأت الصف فأكمل الصف. وإذا جاء شخص ووقف في المنتصف هل ينتقل للوقوف بجواره أم يبقى حيث وقف اليسار؟ لو استطعت أن تنتقل ومن معك ينتقل معه للوقوف في المنتصف كان هذا هو الأفضل والأسد، وإلا ينتظر حتى يكتمل الصف، ينتظر حتى يكتمل الصف. وإتمام الصفوف وإقامتها من إقامة الصلاة ومن إتمام الصلاة. سؤال أيضا كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا منعني أبي من إعطاء أمي المال هل يجب طاعته؟ لا تجب طاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل وقال يا رسول الله من أحسن الناس لصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. لا يجوز. وقد قال الله تعالى على الاثنين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، فبالبر وبالوصل بالوالدين لا تقطع عن أمك شيئا، وإن كان أبوك يريد ذلك، لا طاعة لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن كن لبيبا وقريبا فاكسب الطرفين بذكاء وبلطف وبرفق وبحسن التعامل، هذا أفضل لك. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: كنت بصلي العصر وخلصت أول ركعة، وفي شخص دخل الصلاة معي بعد الركعة الأولى، صليت به ركعتين ثم انتظرت الاستراحة بين الركعات وقمت صليت ركعة واحدة وسلمت، فهل هذا هل كده الصلاة مقبولة أم باطلة؟ طب هذا السؤال فيه أنه جلس الاستراحة وقام بعد ذلك يصلي ركعة واحدة وسلمت. طبعا الاستراحة بين الركعات الثالثة نعم لك أن تستريح فيها، أو الأولى الفرد يعني من هذا بجلسة الاستراحة هكذا وتقوم. هو بيقول كان هو في الركعة الثانية، أعتقد كان في ركعة ثانية، فهو استراح من أجل أن ينتهي من التشهد الأوسط وذهب. إطالتك في جلسة الاستراحة ممكن تبطل صلاتك بذلك، لو أطلت معه حتى انتهى من التشهد تبطل صلاتك بذلك. أتيت بزيادة جلوس في موضع لا يجوز فيه الإطالة. لكن لو كانت الاستراحة على جلستها اليسيرة التي تجلسها ثم قمت ثم هو تشهد وقام بعدك، فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها بإذن الله تعالى. سائل كريم يسأل ويقول: التضارب في أسهم البورصة، البورصة ما هي البورصة؟ البورصة هذه سوق، أسواق مالية، أسواق شركات مصانع، وفيها شركات، أغلب الشركات اللي في البورصة أوهمية، وأغلب الصفقات في البورصة كلها سارقة في سارقة أو وهم في وهم، والصحيح أن هذه سمسرة ومال بمال، وفيها صرف غير متوفر الشروط، وفيها تغرير بالناس، وفيها غبن. البورصة نار تتأجج، البورصة نار تتأجج، وإن كان فيها بعض الحلال من شركات مسامة حقا، من شركات أصولها موجودة حقا، هذه قليلة، هذه قليلة، فأنت أن تفوز بأن تبتعد هذا أفضل لك، وإن ذهبت لا ألوم، لكن تحرى الحلال فيها لأن فيها حرام كثير جدا. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: هل إذا ذهبت من البيت للمسجد بدون وضوء لن تكتب لي حسنة وتحط عني سيئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه مرتبط الأمر بالوضوء، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء فإنه يخرج من بيته ما خرجه إلا الصلاة، فإنه كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. لكن إذا لم يتوضأ وذهب إلى المسجد ماشيا سنقول له لك أجر. ما هو الأجر؟ الأجر المكتوب هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. لكن رفع الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة والسيئة لا، لابد أن ينطبق الوصف لتأخذ الحكم. تتوضأ في البيت وتتطهر ثم تخرج من البيت لا يخرجك إلا الصلاة، هنا تأتي بهذه الفضيلة الكريمة، وهي أنه يرفع درجة ويحط عنك خطيئة. ماذا وجهكم من يقول الأموال الطائلة على الكرة والمباريات؟ والله هذه مباراة شقة جدا، الهدف فيها بعيد، المال ينفق في الكرة والتنس وتنس الطاولة والكرة الطائرة والكرة المائية، فلوس الأرض بأسرها أنفقت على الكرة، ده ملخص الكلام، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله بعد الفاصل، نواصل ونبين خطر المسألة على الأمة الإسلامية، وكيف أن أموال الأمة الإسلامية قد أرهقت، قد أزهقت فيما لا طائل تحته في لعب، وليته لعب كامل حتى يعني يبني شخصية الإنسان أو يبني قوة الإنسان، ليس فيه إلا الضعف والخوار والحزبية والولاء والبراء على غير الله جل في علاه، ثم مفاسد أعظم من ذلك إن شاء الله بعد الفاصل نبينها بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الفاصل ونواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، كنا قبل الفاصل مع قنبلة موقوتة، مع سؤال هو أراه من أخطر الأسئلة، وهو قول السائل: ما توجيهكم لمن ينفقون الأموال الطائلة على الكرة والمباريات؟ قول إخوتي الكرام، الكرة لعبة من الألعاب الترفيهية، وهي لعبة جميلة ولعبة فيها ما فيها من إشغال الذهن بعض الوقت في التخطيطات للملعب، كيف يكون يعني يذهب المرء إلى أيسر ما يكون إلى الهدف، فيها بعض التحريكات البدنية وقوة البدن بعض الشيء، لكنها لا ترتقي إلى أن نقول أن هذه اللعبة تبني بناء المسلم ليجاهد في سبيل الله، أو تبني بناء المسلم ليكون عاملا فعالا في الأمة الإسلامية، حتى ترتقي الأمة الإسلامية إلى المعالي بعدما تخلفت كثيرا عن الأمم. كل ذلك غير موجود. وأما الكرة هي كرة، في نهايتها هي كرة، وأموال الكرة الأرضية بأسرها تنفق على الكرة، فهي لعبة. أنا لا أحرم حتى مشاهدتها، لا أحرم لعبها، لا أحرم ما فيها من الترفيه أبدا، إلا إذا غطت على وقت الصلاة مثلا، أو أذهبت عن طالب العلم وقت طلب العلم، هنا يحاسب المرء في هذا الباب. فهي في ذاتها، في ما قلت على توصيفها، ليس بحرام. لكن عندما تجد أن الناس يذهبون بذات أهل الإسلام يذهبون إلى أموال المسلمين فينفقونها قاطبة في الكرة أو الاسكواش أو غير ذلك، ألعاب، هي ألعاب. مال الأمة الإسلامية يهدر في لعب، في لعبة، هذه جناية، جناية لا أعلم بها إلا رب السماوات والأرض الذي قد أعطى هذه النعمة ويحاسب عليه. وما بكم من نعمة فمن الله، وفي السماء رزقكم ما توعدون. فهذا رزق من الله جل وعلا، كيف يهدر هذا الإهدار؟ قد نقول النتيجة الكرة، كرة القدم هي أعداء أهل الإسلام. كيف ذلك؟ نعم، هي لا تجعل له مساحة ليرتقي، لا تجعل له مساحة ليتعبد، لا تجعل له مساحة ليثمر وينتج. ثلاث ساعات مقدمة للمباراة، والكلام على أفضل الهجوم وأفضل الدفاع وأفضل الوسط، ولو كانت التشكيلة ضمت أبو عرام فإن التشكيلة الأخرى ستأتي بأبو عدام، والمنافسة تكون، وكل هذا الناس بتسمع إلى هذا الهراء مع تضييع الوقت 3 ساعات. ثم بعد المباراة ساعة ونصف، طيب، مع الإعلانات الكثيرة التي يقصدون بها ما يقصدون، بعدها 3 ساعات كيف جاء الهدف؟ اللجنة التحكيمية، الكرة أوفسايد أو لا، والناس جميعا على المقاهي، أمم يدمى القلب لها. الأمة الإسلامية صارت أمة لاعبة، وخلقها الله عابدة، ثم أموال طائلة تنفق في هؤلاء اللاعبين، أموال طائلة تنفق في رجل تدري إن وزنته وأخذته في دائرة الرجال في هذا الباب بالتقييم الصحيح، ماذا تقول لما تدفع مليارات في رجل يكفر بالله صباح مساء ليل نهار، مليارات، يقولون يملك أن يمتع الناس، أي ناس وأي أمتاع؟ المسألة في نهايتها ترفيه، ونحن لا نعادي الترفيه ولا ننكره ولا نقول عنه شيء، لكن نقول أن يوضع اللعب موضع الجد، أن يوضع اللعب وتنفق عليه أموال الدنيا في هذا الباب، لا، هذا ليس، لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال عند ربنا جل في علاه. وسيسألون، لن تزول قدم عبد قط عند ربي إلا أن يسأل 4، ماله الذي اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل سيقول لله أنفقته على الهدف، أنفقته على الكرة، أنفقته على اللاعب الكبير العالمي فلان وفلان، لولا أنني لا أعبأ بأسمائهم لقلت الأسماء، لكن يقول أنفقت هذه الأموال الطائلة التي خلقها الله من أجل تقدمة الأمة الإسلامية، من أجل الفقراء المسلمين، من أجل علماء المسلمين، من أجل النبلاء المسلمين، من أجل تقدم المسلمين، من أجل الأمة الإسلامية التي خلقت للقيادة والسيادة والريادة، تنفق الأموال الطائلة بهكذا في لعب؟ هذا الأمر أمر عظيم جدا، أمر خطير خطير خطير. ولذلك قلت الكرة يعني فيها معاداة للإسلام وأهلي، 9 ساعات تذهب، أو قل 5 ساعات، 7 ساعات، 5 ساعات تذهب هباء منصورة، ما فيها أي إفادة، ما فيها، والأسماع كلها تمتلئ أن هذه الكرة أوفسايد، وأن الحكم هنا في الفاول، ما حكمها فاول، والفار قد أتى بالقطة، أقصد الفار قد أتى بضربة الجزاء، وكل الناس كلها بذلك شغوفة جدا لتسمع مثل هذه الكلمات، وأموال طائلة تنفق على البث وعلى التلفاز وعلى الأثير وعلى الإعلانات، كل ذلك ينفق من أجل لعبة. والله جعل ما خلقك لعبا بل خلقك عابدا، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا، ما قال يلعبون إلا ليعبدوا، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وارسلنا رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلذلك صراحة رويدة يلعبوا الكرة، أنشئوا النوادي ما فيها شيء، لكن هكذا مليارات بدل ما تدفع في بناء مؤسسة إسلامية عالية، في شراء كتب تراثية مع تحقيقها وتنقيحها وبيان الأمة الإسلامية كيف كانت والأين والآن كيف هي، لتعلو الهمم للتقدم بالأمة، لما ثم نرى ما في ولا فلس ينفق في ذلك، وكل الأموال تنفق لإعلان ولكرة وللاعب كرة. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، قد قال الله جل في علاه يعني مبينا أن الإنسان ساق بين يديه وسيعلم كيف ينقلب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنهم بين يدي الله واقفون، وعلى أعمالهم محاسبون، وعلى تحركاتهم ونفقاتهم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. يقول هنا سائل كريم يسأل سؤال أيضا في الصميم، يقول ما حكم الإنكار على من يحلقون لحاهم أو يسبلون ثيابه؟ أولا حلق اللحية قد نقل الإجماع على حرمته ابن تيمية وابن حزم، نقل الإجماع على ذلك، وفي الإجماع وفي نقل الإجماع نظر، لأن المعتمد عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه ليس بمحرم، وإن كان ابن الرفعة قال بأنه محرم وأتى بقول في الأم، والصحيح أن المعتمد في المذهب بأنه مكروه، لكن هل هو قوي أو ضعيف؟ حقيقة أنه هو ضعيف، لأن الإنسان قال وفروا اللحى حفوا الشارب وخالفوا اليهود النصارى، وجاءت نصوص كثيرة على إطلاق اللحية أرخوا أعفو، فكانت بمثابة الأوامر التي لابد وجوبا من فعلها، وهو إطلاق اللحية. لما دخل عليه رجل فارسي وافر الشارب ولكنه حليق اللحية، قال من أمرك بذلك؟ قال أمرني ربي. قال بل ولكن أمرني أنا ربي بإرخاء اللحية والأخذ من الشارب. فالحق أن نقول بأنه المذهب على الكراهة مذهب فيه ضعف، لكنه مذهب عالم من العلماء، فيكون في ذلك المناصحة له وليس الإنكار الحاد. طيب على من يزبلون ثيابهم؟ الأئمة الأربعة أو كل جمهور العلماء يرون الإسبال بغير الخيلاء جائز مع الكراهة عندهم، وهذا القول أيضا وإن كان قول الأئمة فإنه ضعيف، لأنه مخالف لكلام سيد المرسلين، وكل يؤخذ من قوله ويرد. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمييز، بل العلم نصبك لخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال مخيلة، الإسبال نفسه سواء بقى بخيلاء غير خيلاء، الإسبال مخيلة، وهذه دلالة أنه وسيلة للمخيلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين سواء خيلاء أو غير خيلاء، عموما قال ما أسفل الكعبين في النار، فهنا الإنكار عليه أيضا يكون مناصحة لقول الأئمة، يكون مناصحة وأيضا بإظهار الأدلة، يعني لابد من إظهار الأدلة في الكلام أيضا والنقاش على ذلك. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: ما توجيهكم لمن يتهاون بالهدي النبوي الظاهر؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والتهاون تساهل، والتساهل في الأخذ بالسنن تحرم السنة. إذا تسهلت في نعمة أعطاك الله إياها تحرم منها. فهو الهدي النبوي بأنك الهدي النبوي في إيش؟ في كل شيء، في كل شيء. الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي فيه، الحج خذوا عني مناسككم، في الزكاة علمهم كيف يكون الزكاة، أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. في الطعام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في الشراب: لا تشرب بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لا تمشي في نعل واحدة، وإذا لم تكن على الاضطجاع أن تكون على الجانب الأيمن. أداب، كلها أداب، أداب ترتبط بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي النبوي في كل شيء، حتى عند 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 اللباس، أن تلبس اليمين دون الشمال، تلبس اليمين أولا. وهذا كله كما قلت من باب الهدي النبوي، التعامل مع الناس والرفق، ما كان رفقه شيء لزانة ونزعم شيء لشانة، هذا أيضا من باب الهدي النبوي. فمن عاد هديا أو شعيرة من شعائر الإسلام فقد عاد الله جل في علاه. فعلى المرء أن يكون لبيبا أريبا، يعلم قدر النعمة التي هو فيها وخطر ما هو فيه، فيعض عليه منه أجز، ولا يترك فرصة لمن يفترس منه هذا الفضل. نعم. والتهاون بالهدي النبوي سيؤدي إلى التهاون في التمسك بالشريعة، ثم يؤدي على ذلك بالكفر المبين. فإياك ثم إياك أن تهتز أو تتأثر بغيرك. ما حكم من رأى رجل بصحبة امرأة أجنبية عنه، هل يكتفي بنصحهما أم يرفع أمرهما إلى المحكمة؟ إن رفعت أمرهما إلى المحكمة سيرجعون إلى ما كانوا ولا شيء عليه. عليك بالنصيحة، لابد أن تقول: لا أخرجن رجل امرأة إلا الشيطان ثالثهما. لابد أن تقول من الأداب ألا تقع في الناس حتى لا يقع فيك. ما يعني تنصح نصيحة للرجل، نصيحة خالصة صادقة بأدب وبرفق، ما تملك له إلا ذلك، ما تملك له إلا ذلك. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي صديق يمتلك قناة على اليوتيوب ويحقق ربح من ذلك، وقال لي أنه يشتري مشاهدات عن طريق شخص ما يعمل في سيرفر. نطقت صحيحا؟ فهو كده صحيح. وقلت له إن ذلك فيه شبهة. قال لي: إني سألت أكثر من شيخ وأنه لا مشكلة في ذلك، حيث أن هذه المشاهدات أو حيث إن هذه المشاهدات فعلية، ويقوم الناس بالفعل بمشاهدة محتوى، وذلك يتم بمقابل، ولا أفهم تفاصيل ذلك. وقال لي إن الشخص الذي يقوم بالمشاهدة يحصل على أجر مقابل وقتي، وذلك لا شيء فيه، ما حكم الشرع في ذلك مع العلم أن المحتوى علمي ومفيد بالفعل، مع العلم أن الصديق يقول أن هناك أشخاص يشاهدون المحتوى مع عدم اهتمام به، وإن كان محتوى علمي ومفيد. قد سأله هو أكثر من شيخ، يعني هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. أقول يعني أولا القناة على اليوتيوب تقدم محتوى مفيد، هذا الأصل، تقدم محتوى مفيد، محتوى علمي، لابد أن تشجع، هو يريد أن تشجع ويريد أن تنتشر. إن كانت نيته بذلك يريد أن تنتشر وأتى ببعض من يشاهد لكنه يأخذ مقابل المشاهدة الأجر، وفيها مصلحتان: المصلحة الأولى تكثير المشاهدات من أجل أن تنتشر، والأمر الثاني قد ينتفع بهذا العلم. هذا جائز، هذا الأمر جائز، لأنه في مصالح تتحقق لذلك، وإعطاء المال من أجل الوقت يجوز. أما إذا كانت كثرة المشاهدة وأنه يدخل كل من هب ودب ومن يسخر من ذلك أو من ينتقص منه، فهذا لا يجوز، يكون مال حرام. يبقى هذا على الوصف الأول، متى كان حلالا كما قلت، ومتى كان حراما كما بينته. ولا بد أن نعضد مثل هذه القنوات التي فيها العلم وفيها الإفادة وفيها الإتقان، لعلها تنتشر بين الناس فتستوي شخصية المسلم. نحن نحتاج الآن لتقويم شخصية المسلم بأن يكون قويا، صلبا، رائعا، راقيا، ساميا، يكون عالما، نبيلا، يعني ينصر الأمة بلسان حاله ولسان قاله. وسائل آخر كريم يسأل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال لإجراء عملية مريض من فقراء المسلمين، هو ما دام فقيرا تعطيه أنت المال. ما تذهب تقول المستشفى تبرعت بهذا الزكاة للمرضى، خطأ، هذا مالك للمال. الله أوجب في مالك المقتطع من مالك، أوجبه حلالا له. أنت تذهب إليه إن كان مريضا تقول له وجدتك مريضا وتحتاج العلاج وستكون عملية جراحية، هذه ستكلف، هذا المال لك. إن كان لا يهتم قل له هذا المال من الزكاة، إذا برأت ساحة كاملة. لكن كنت تعلم أنه حساس وسيرده وهو في عواز شديد، قل هذا المال لك وسيبه ومشي، ما تقول له أنه من الزكاة، وهو يتصرف بها كيف ما شاء في مسألة العلاج. لما تروح تأتي له بعلاج وتأتي له بالطبيب، هذا ليس صنفة من أصناف الزكاة. وسائل كريم آخر يسأل ويقول: ما حكم تحديد اللحية؟ تحديد أنه مع ذلك يأخذ من جزء ويترك جزء؟ لا يجوز لا تحديد اللحية ولا الأخذ منها بحال من الأحوال. وإن كان القاضي عياض قال يؤخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، تحديد اللحية لا يجوز. النبي لم يفعله، الصحابة لم يفعلون ذلك، بل النبي قال وفروا وقال ارخوا، هذه دلالة أنه لا يجوز له أن يحدد اللحية ولا أن يأخذ منها. فأطلاق اللحية واجب، أما نقل إجماع فيه فغلط، ما في إجماع، لكن إطلاق اللحية واجب. كفى أنها هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن أم لا تأخذ برأسي بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي. ورد عن عائشة وكان يتسامح في هذه الأسانيد في السير، تقول الحمد لله زين الرجال زين النساء بالضفائر وزين الرجال باللحى. حكم تقصيرها بحيث أنها تكون ظاهرة فقط على وجه، أي لا تكون طويلة بارزة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما دخل مكة فاتحا، يعني بعدما فتحت له مكة طأطأ رأسه خضوعا لله جل وعلا وشكرا، فضربت لحياته صدره، ضربت لحياته صدره، رأيتم ضربت لحياته صدره. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان التحديد في شيء لقال العلماء بالتحديد، فهذا خطأ مبين، ليس له أن يحدد ولا أن يأخذ منها شيء. سائل كريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، تذكرت أحد الفتية داخل المسجد للصلاة الحاضرة، فمن جملة استحضار النية في القلب والدعاء والمر بجانبي سمعته يقول بسم الله نويت الاعتكاف في المسجد، يعني هو مر بجانبه سمعه يقول بسم الله نويت الاعتكاف في المسجد، حسب يريد الصلاة، ربما حضور حلقة علم في المسجد ثم انصرف، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك يتوقف على مسألة الاعتكاف، هل الاعتكاف حد أدنى وحد أقصى؟ شفعي يرى ولو ثانية واحدة هو المكس، حبس النفس على ذكر لا يكون هذا اعتكاف، وابن حزم قال ذلك. وصراحة الأمر يعني الأصح قول المالكية، وأن أقل اعتكاف يوم وليلة، كما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة في بيت المقدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، هذا أقل ما قيل في الاعتكاف. أما من ناحية اللغة نعم، أي مكس فيه لذكر الله جل وعلا يسمى اعتكاف، فيكون المرء دخل في هذا الاعتكاف، يعني دخل المسجد، ينتوي على قول الشافعية أنه يمكث في المسجد يسمي الله يذكر الله جل في علاه، فيكون اعتكافا له بهذا الباب، وهذا يعني على الأقل له في قول العلماء نصيب من ذلك. ونسأل الله أن ينفع بهذا الأمة الإسلامية. بلغنا إلى الانتهاء من الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية ويجعل إخلاص الوجه لله الكريم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقه وسددهم تسديده، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المسرورين وسد الدين عن المدين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، انت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون،
فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون،
فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.